أخوتي في الله أحبكم في الله. شكر الله لإمام هذا الجامع الأخ الصديق الزميل النابه على حسن ظنه بأخيه، وشكر الله لمن بنى هذا المسجد وجعله في ميزان حسناته. وسرني والله وأبهجني رؤية هذه الوجوه التي رأيتها كثيرا وسوف أراها إن شاء الله كثيرا، لا ترى إلا في الخير وفي مجالس الإيمان وفي مقاعد التقوى، فهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهم في كوكبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حيث الشهامة مضروب سرادقها بين النقيضين من عفو ومن نقم، وللرسالة أنوار مقدسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم، وللأخوة آيات تنص لنا على الخفيين من حكم ومن حكم، وللمكارم أعلام تعلمنا مدح الجزيلين من بأس ومن كرم، وللعلا ألسن تثنى محامدها على الحميدين من فعل ومن شيم. إذا لم أشكركم فمن أشكر بعد الله؟ وإذا ما أحببناكم فمن نحب بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتيت الليلة لأتكلم لشباب الأمة بين الأمس واليوم، ولكن لاتساع الموضوع ولتشعبه آثرت أن أتكلم عن شباب سلف الأمة وعن أخيارها وماضيها وسابقها، جعلنا الله وإياكم معهم في جنات النعيم. لكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أتكلم لمن عنده همة أو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو يريد أن يركب في سفينة السنة، سفينة محمد عليه الصلاة والسلام. من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. فيا أصحاب الهمم والطموح، أعلم أن بإمكانكم ألا تحضروا، ولم يجبركم أحد أصلا على الحضور، ولكن حضرتم طلبا للأجر في ضيافة أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فأسأل الله ألا يخيب السعي. غيركم لم يحضر، اشتغل بعقاره أو بديناره أو بجاهه أو بسلطانه، فلا أعلم أحدا من الناس في هذه الساعة أسعد منكم نصيبا بما لكم عند الله. ثلاث نصوص: نص انصرفوا مغفورا لكم فانتظروا هذه المأدبة من رب العالمين، نص هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فانتظروا هذه الجائزة، نص أنا جليس من ذكرني، فمن أنتم إلا جلاسه وما أنتم إلا ضيوفه ووفوده، فأهلا بدروس الخير ولو كانت كل ليلة، وبمحاضرات الدعوة ولو كانت في كل لحظة، لأني والله ما رأيت هذه الوجوه إلا تصورت عزة الإسلام ومجد الدين ورفعة حزب محمد عليه الصلاة والسلام. والله ما نظرت نفسي لأحسن من هذه الوجوه في هذه المجالس، وليس لي عمل أرجوه عند الله إلا أنني أرى إخواني في مجالس الذكر ليقال لنا انصرفوا مغفورا لكم، فيقال معهم العبد المقصر المذنب فلان ابن فلان إنما جلس معهم، فيقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أصابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم، وإن حاولوا في النازلات أجملوا بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن لأولهم في الجاهلية أولوا. برقيات عاجلة: لما أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه سطر الله اسمه في القرآن وجعل النمل في القرآن داعية، فإذا لم تدع إلى سبيل الله وإلى منهج الله فالنملة خير منك، فابكي على تقصيرك وعلى نفسك. أنذرت وحذرت وبشرت واعتذرت، فخذ من النمل ثلاثا: الدأب في العمل ومحاولة التجربة وتصحيح الخطأ. ولما أكل النحل طيبا ووضع طيبا أوحى الله إليه وجعل له سورة باسمه، فقل طيبا والبس طيبا وقل طيبا وادع إلى المنهج الطيب منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وخذ من النحل ثلاثا: أكل الطيب وكف الأذى ونفع الآخرين. فويل لمن كان النحل خيرا منه. ثم لما تجلت همة الأسد فكان صاحب عزيمة ذكره الله في كتابه وهدد بفعله المشركين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة على الأسد في همته وشجاعته، فجعلت له العرب 100 اسم، فاسمه أسامة وحمزة والليث والغضنفر وغيرها من الأسماء، فخذ منه 3: لا ترهب المواقف مهما كثرت، ولا تتعاظم الخصوم مهما احتشدوا، ولا ترضى بحياة الدون، فإن الأسد لا يأكل من فريسة غيره. فهل ترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ بالله عليك ترضى يوم القيامة أن تجلس في غير مجلس جوارك فيه مع أبي بكر وابن تيمية وصلاح الدين الأيوبي ومحمد بن عبد الوهاب؟ بالله تريد أن تكون في موكب أبي لهب وأبي وفرعون وهامان قاتلهم الله أن يؤفكون؟ فلا تكن ساقط الهمة، فوالله إن عندي ساقط الهمة من تخلف عن الصف الأول، ومن تخلف عن المصحف والقراءة وعن صلاة الفجر وعن تعفير الجبين بالسجود لرب العالمين وعن دمعة تذروها في السحر. سقطت همة الذباب فسجل في الكتاب بالذنب، فاحذر منه 3: الدناءة فهو لا يقع إلا على الجرح. قال ابن تيمية: بعض الناس مثل الجرح، مثل الذباب، ما يقع إلا على الجرح، يترك المحاسن والمناقب والإشراقات في الناس ويتصيد أخطاءهم ويعدد عيوبهم ويجمع سقطاتهم ويفرح بغلاطاتهم. حتى نقل ابن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع في المأمول في 5 بعد 8 نظمتها في قصيدة، قلت: ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في مأموله في 5 بعد 8 في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من العدوان. فكن أنت شريفا تحب الجوانب المشرقة في حياة الناس. إذا ذكر لك عالم فتذكر الصفات النبيلة، وإذا ذكر لك داعية فاذكر السمات الحميدة، وإذا ذكر لك مؤسسة أو جهة أو دائرة فاذكر الجوانب المشرقة واعتذر وسدد وانصح ولا تشهر ولا تفضح، لتكون أنت من عباد الله الصالحين ولا تكن في عداد الذبان. قال ابن تيمية: هم يهددونه في الإسكندرية بالناس، قال: كأنهم والله الذبان. ذكره ابن عبد الهادي: فلا تأخذ من الذباب الدناءة ولا الخسة ولا سقوط المنزلة. ولعلمكم في الأمة شباب بلغوا 40 و50 رضوا بسقوط الهمة وسقوط المنزلة. والله إن من عاقر الخمر إنه ساقط همة، والله إن من رضي بالمخدرات حتى وضع وراء القضبان إنه ساقط همة وذمة، والله إن من لم يحمل غيره على محارمه وعلى أخته وعلى بنته وعلى زوجته وعلى أمه إنه ساقط همة، وإن الذباب خيرا منه. وهذا مثل فريق من الناس يريدون أن تسقط قيم الأمة ومقدسات الأمة وغيرة الأمة، يريدون التبرج والسفور والتخلع، يريدون الخروج عن المسجد والمصحف والقرآن، قاتلهم الله أن يفكون. لما هزلت العنكبوت وأوهت بيتها ضرب بيتها مثل الهشاشة، فاحذروا من العنكبوت 3: عدم الإتقان وضعف البنيان وهشاشة الأركان. فأما ضعف الإتقان فهو أن تضعف في إحسان عملك، إذا صليت الصلاة فاخشع للواحد الأحد. يقول كرز بن وبرة: قد سقط جدار بجانبه وكان من الأولياء، أما سمعت الجدار سقط؟ قال: والله ما علمت به لأني في الصلاة. قال: ولا تحس بشيء وأنت في الصلاة؟ قال: والله لو اختلفت الأسنة والرماح في ظهري ما أحسست بها. وكان أبو بكر الصديق إذا قام كأنه سارية منصوبة لا يتحرك. وذكر الذهبي أن ابن الزبير قام يصلي فسقط حمام الحرم على رأسه يظنه سارية، كان واقفا لا يتحرك. قيل لابن الزبير: ممن أخذت الصلاة الحسنة؟ أو قيل لعطاء، قال: أخذت الصلاة الحسنة من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذها أبو بكر الصديق من معلم الخير صلى الله عليه وسلم. واحذر ضعف البنيان، أن تبني دعوتك أو رسالتك على بنيان ضعيف من الشهوات والملهيات، مرة معنا ومرة مع غيرنا، مرة في محاضرة ومرة مع سهرة، مرة تحب المجلة ومرة المصحف، كن مع حزب الله وأولياء الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واحذر من هشاشة البنيان، وهو هشاشة الدعوة التي تحملها إذا لم تكن على العلم الشرعي المؤصل من معلم الخير صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله ممن وصفه الله بالكلب فهو لا يحب إلا الدناءة والخسة والحقارة والقبح. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، عالم من علماء بني إسرائيل حفظ التوراة، أرسله موسى يدعو إلى سبيل الله وإلى منهج الله، فأغروه بالمال ودفعوا له قرصرا وزوجوه فتاة وأعطوه ذهبا، فكفر بالتوراة وكذب موسى، فجعله الله حط من الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما نفع إنسان يأكل ويشرب ولا يحمل إيمانا ولا دعوة ولا رسالة؟ أنتم أبناء من أصلا؟ أنتم أصلا من سلالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب؟ أنتم أصلا من الجيل الأول الذي صلى على ضفاف اللوار والمحيط وفي سيبيريا وسجد في صحراء إفريقيا؟ أنتم أصلا أبناء الذين قدموا العدل والنور والرسالة والرحمة للعالم؟ أنتم من ذاك الملأ ومن يشابه أبه فما ظلم. أنا لا أعجب أن يأتيني شاب منكم أو منا فيصلي ويقوم الليل ويخشع لله ويدعو إلى سبيل الله، لكن أنا عجبي ممن ينحرف، عجبي من يعق أمته ورسالته ويسهر مع القنوات الخليعة والمجلات الخالعة والأفلام الهابطة، عجبي من هذا الصدود والإعراض عن منهج الله. كنا وكان سلفنا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، فإن جن الظلام علي فما تراهم من الإشفاق إلا خاشعين. كنا مع سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، عمر الله قبره بالنور وجمعنا به في مستقر الرحمة، فطلب مشاركة وشارك الدعاء، فأراد أن تكون هناك منظومة عن الشباب، كانوا يحب أن الشباب، وكان يدعو الأئمة إلى أن ينشطوا في الدعوة، وكان يسأل الخطيب والإمام كم في مسجدك من درس، ماذا تدرس، ماذا ألقيت. هو الذي شجعنا على الدعوة وهو الذي جعلنا نهتم، فإن كان منا قصور فهو على انحراف عن ذاك الحماس المنقطع النظير الذي بلغه وهو في التسعين، وهو يوصينا بالدعوة والاحتساب والإخلاص والصدق. فقلت في مجلسه عن شباب الأمة ودعاتها: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. متى ما أضاع مجدنا؟ متى ضاعت رسالتنا؟ يوم ضيعنا الصف الأول، يوم ضيعنا الروضة، يوم ضيعنا القرآن إلا من رحم الله، يوم ضيعنا اتباع السنة، ضاع مجدنا وأصبحنا نهبا وأصبحنا غثاء كغثاء السيل، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، وكل وجدت بفنه بيطارا. حمل الهدهد الرسالة، رسالة التوحيد، وأنكر على بلقيس عبادتها الشمس وقومها من دون الله، فسجل الله اسمه في القرآن، وذكر أنه ألقى كلمة عند سليمان على بساط سليمان واستمع له سليمان، يقول أبو معاذ الرازي: ويل لمن كان الهدهد خيرا منه. والله إني أعلم في الناس من الهدهد خيرا منه في حمل الرسالة وحمل الدعوة وحمل الإيمان وحمل التوحيد، فلا يحمل هما أبدا لرسالته، بل منهم من يستهزئ بدروس الخير ومحاضرات الوعي والإرشاد والتوجيه. فخذ من الهدهد ثلاثا: الأمانة في النقل، فلا تكذب في نقلك، فإنه نقل الرسالة قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فما زاد وما نقص. ولذلك يقول فضل العلم، قال أهل العلم في هذه القصة: فضل العلم، وأن على المسلم أن يتكلم ولو كان في المجلس من هو أعلم منه إذا دعت الضرورة والحاجة، وأن المفضول يتكلم عند الفاضل، فإن الهدهد تكلم عند سليمان بحماس وشجاعة ويقين ودليل. فالأمانة في النقل، فلا تكذب فيما تقول، فاصدق الله عز وجل في عملك وفي قولك وفي حالك. الثاني: سمو الهمة، فانظر إليه يوم تفرد من بين الطيور، غاب من الحفل والمهرجان، قال: ما لي لا أرى الهدهد، يقول سليمان. فمكث غير بعيد فجاء برسالة فأنكر عليهم وقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهذا إنكار. وقال: وجدتها ووجدت امرأة تملكهم، هذا إنكار. فأنكر على أمرين: أنكر على أنهم أشركوا بالله، وتركوا توحيده والإخلاص له، وأنكر على أنهم ولوا أمرهم امرأة في الولاية العامة والرئاسة الكبرى والملك العام، فأنكر عليهم خصلتين وصدق فيما قال. ثم استدل على قدرة الباري وعظمته فقال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لماذا ما قال الهدهد عن الله أنه خلق السماوات والأرض وهي أعظم من إخراج الخبأ في السماوات والأرض؟ لماذا ما قال الذي خلق الناس أو أوجد الشمس والقمر أو خلق الليل والنهار؟ تدرون؟ لأن الهدهد يخبئ رزقه وحبه ويخبئ بيضه، فيرى هو أن من يخرج هذا الخبو ويكتشف هذا المخبوء هو أعظم شيء وهذا لله، فأتى بدليل هو يعيشه ويزاوله في اليوم والليلة، فاستدل به بهذا على عظمة الباري قاله أهل العلم. فخذ من السمو والهمة، فأنت لا تنظر إلا إلى الأعلى والأجمل دائما. ما هي همتك؟ أعظم همة أن يرضى الله عنك وأن ترضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأمس في الدرس درس الاثنين كان آخر آية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذكر الحافظ الحبر العالم ابن أبي حاتم بسند جيد، وذكر الطبراني بسند قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح أن ابن عباس، كن كابن عباس في علم وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، مثل مثالك عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. لما حضرته الوفاة توفي في الطائف بعد العلم والتدريس والدعوة والتفكيه الأمة، نزل طائر من السماء فدخل في كفنه، هذا الحديث للرجال الصحيح، وسمع هاتف يهتف من السماء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذكر في الدرس أيضا أن الحافظ الهروي المعروف بشكر في كتابه اسمه العجائب قال: أسر الروم ثلاثة في المعركة من المسلمين أو أربعة، فأتي به إلى ملك الروم، أتي بالأربعة إلى ملك الروم قال ارتدوا فأبوا فعذبهم وأخذ يعذبهم بالجنود، فارتد ثلاثة وبقي واحد، يعني في الظاهر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني قالوا كلمة الكفر في الظاهر، أما الرابع فرفض، فأمر ملك الروم أن يقتل، فقطع رأسه وأمامه نهر، فألقى بالرأس في النهر فخرج الرأس من النهر وهو يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ورسب ثانية ثم خرج فقال: يا أيتها النفس المطمئنة، ورسب ثالثة ثم طفح من الماء يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، فعاد الثلاثة إلى الإسلام وتحرك، قال ابن كثير: وتحرك سرير الملك وكاد الروم أن يسلموا ووقع في الناس حيصة. لماذا؟ سمو الهمة. لا ترضى إلا أن تكون نفسك مطمئنة. النفس المطمئنة لا تكون إلا بالقرآن وطاعة الرحمن والإيمان واتباع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، هذه النفس المطمئنة. النفس المطمئنة تسقل في المسجد، في القرآن، في السنة، في المجالس، في المحاضرات، في الندوات، حتى تكون من حزب الله المفلحين. وخذ من الهدهد حمل هم الدعوة. يقول ابن تيمية: أما الدعوة فهي من أعظم مقامات العبودية، لأنك إذا دعوت إلى الله استغفر لك حتى النمل وحتى الحوت في الماء وحتى الطير في الهواء، وصلت عليك الملائكة واستغفر لك المؤمنون، ووصل نفعك إلى القاصي والداني. فأسأل الله أن يجعل منكم دعاء ومن أصلابكم دعاء إلى منهج الله، ينصرون الدين ويرفعون لا إله إلا الله، ويذبون عن محارم الأمة، ويغارون على مقدساتها، وينصرونها في دينها وفي معتقدها، إنه على كل شيء قدير. والهدهد احتمل الرسالة ناطقا أهلا بمن حمل اليقين وسلم. فيا إخوتي في الله، هذه معالم الهمم لمن أراد أن يصعدها. ولكن دعوني في وقفات، فقد ذكر الله فتى شابا في القرآن فأثنى عليه ومدحه ورفع من قيمته، وهو يوسف عليه السلام. قال ابن تيمية: ابتلوا بيوسف بأشياء عظيمة، منها أنه شاب، والشاب أدعى للفتنة من غيره أو أقرب للافتتان من غيره، ومنها أنه غريب، والغريب لا يحرص أو لا يحفظ أو لا يغار على سمعته كما يغار الحاضر في أهله وبلده وقبيلته، ومنها أنه أعزب، والأعزب بتوق إلى المرأة أكثر من غيره من متأهل، ومنها أنه في بيت ملكة وهي أقدر على أمره وهو في مستوى الخادم وهي ملكة، ومنها أنها جميلة من أجمل النساء ومع ذلك صبر، ومنها أنها صاحبة منصب وتأمر وتنهى ومع ذلك صبر، ومنها أنها دعته هي وما دعاها ومع ذلك صبر، ومنها أنها غلقت الأبواب وصبر ولم يغلقه، ومنها أنه فر ولاحقته وصبر، فأعلى الله قدره وأعلى قامته وجعلوا مثل المؤمنين. أتنظرون لهذا المجد الذي أدركه يوسف عليه السلام، النبوة وحكم مصر وتعبير الرؤى والعلم وجمع الشمل والعزة والنصر؟ تدرون ما هي الأمنية التي قالها في آخر حياته؟ ما هي الأمنية التي كان يسألها على فراش الموت؟ يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فأنت أمنيتك العذبة أن يتوفاك الله مسلما، فأنت ليس ينبغي عليك أن تكون طموحاتك مقصورة، الطموحات الدنيوية. كن كابن تيمية أبو العباس، دخل في ثوب عليه ممزق أبيض، دخل عند ابن قطلوبك حاكم الشام، قال حاكم الشام لابن تيمية، كان ابن تيمية هذا يخاف من حتى جنكيز خان وهولاكو، من قوة إيمانه وصدعه بالحق، يقول المؤرخون كان إذا قال الله أكبر يصلي بناس تكاد القلوب تنخلع. يقول ابن القيم: ما رأيت أجرأ منه ولا أشجع منه، ولا يتهمه المواقف ولا ترهب الأحداث، وكان يمشي ويخوض المعركة، وضرب في معركة شقحب وتكسر السيف بيده، وكانت الصفوف تتناثر قدامه أو تتكسر قدامه. دخل قال له هو ابن قطلوبك الملك: بلغنا هذا الوشايات، بلغنا يا ابن تيمية أنك تريد ملكنا. قال: ملكك أنت؟ قال نعم. قال: والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد جنة عرضها السماوات والأرض، لأن الله يقول عن الجنة: وملكا كبيرا. يعني لا ترضى أنت إلا بملكا كبيرا، ترى أقل واحد في الجنة يملك مثل الدنيا 10 مرات. أسأل الله لي ولكم الجنة، هناك ننعم ونسعد، لا راحة إلا الجنة. أتى الإمام أحمد ينام، إمام أهل السنة والجماعة، إمام الدنيا، إمامنا أبو عبد الله غفر الله له، الأسمر الطويل، أبو 77 سنة، صاحب المحبرة الذي جلد على ظهر 1600 جلدة، الذي سجن 36 شهر، أحمد بن حنبل. إذا قيل أحمد بن حنبل أتت الفضيلة والورع والزهد والشجاعة والجهاد والنصرة. أحمد بن حنبل يحمل المحبرة عمره 70، شوف الهمة، ويحمل يرفع ثوبه ويجري يجري وراء أحد المحدثين جامع الخراسان. قال له الناس: يا أحمد بن حنبل، في هذا السن أبا عبد الله وهو مجلود بعد السجن وبعد الفقر وبعد المرض. قال: من المحبرة إلى المقبرة، إن كان ماك أنت لست من المحبرة المقبرة فوك على همتك، همة أحمد بن حنبل. هذا الإمام أتى ينام، قال ابنه المحدث الشهير عبد الله: يا أبتي، متى يرتاح المسلم؟ لأن ما في الدنيا راحة. يقول أحد الشعراء: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. يقول: ما رأيت أحد لا يشكو. تذهب إلى التاجر وإذا يشكو من ارتفاع البورصة أو انخفاض البورصة، إذا انخفضت البورصة ارتفع ضغط الدم عنده، فهو في هم وفي غم مع الأسهم، حتى ليس ما عنده وقت يأكل ولا يشرب ولا ينام، معذبون خدام، يعني خادم للدنيا حتى يموت ويمتلئ فمه ترابا في القبر. لا أقصد أهل الخير من التجار والأغنياء والأثرياء الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، أقصد الذين صاروا خدم للمال. يقول المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغاله. فهؤلاء فيقول كل من لقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. هل رأيت أحدا مرتاحا؟ العقيم يذهب في مستشفيات العالم يبحث عن دواء لينجب، وصاحب الأولاد يبكي من هذا الشقاء الذي هو فيه، والغني معذب بغناه، والفقير يبحث عن لقمة العيش، والمريض يتأوه، والصحيح على مقربة من البلاء. هل رأيتم أحدا سعيدا إلا من اتقى الواحد الأحد؟ فهو إن ابتلي صبر، وإن علم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وهي منازل العابدين. قال عبد الله بن أحمد: يا أبتي، متى يرتاح المؤمن؟ قال: إذا وضع رجله اليمنى في الجنة، أما قبلها فلا راحة. فاحرصوا على أن تطوا بأقدامكم جنات النعيم، وهذه لها ثمن وعربون، صلاة خاشعة وعين دامعة وقلب باليقين عامر ولسان بالذكر شاكر وعمل صالح تلقون به الله بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى كان شابا، قرأت في سيرته عليه السلام حتى ذكر ابن كثير في سيرته أنه لما مر بالصبيان يلعبون وهو طفل في السادسة من عمر يحيى عليه السلام، قالوا: ما تلعب؟ قال: ما خلقت للعب. قالوا: ماذا خلقت؟ قال: خلقت للعبودية. هذا بعضهم ترى بعض أهل العلم يقول يحيى لما ولد أشرق نور حوله، وقيل عيسى وهذا في الصحيح لما ولد ما نغزه الشيطان هو أمه، كل مولود نغزه الشيطان إلا عيسى بن مريم، وعندها يقول ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد اعتنى بشباب الأمة، فكان يربيهم صلى الله عليه وسلم على فضائل الأعمال، وكان يوصيهم صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم من أوصى ابن عمه الحبر العالم الذي مر معنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول ابن عباس في الثامنة من عمره بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله عليه وسلم، يعني أتى رسول الله عليه وسلم في ليلتها، كان له غرفة صلى الله عليه وسلم، طبعا غرفة من طين، طبعا الفراش حصير النخل يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، أحيانا يربط الحجر على بطنه وينام على الحصير في بيت ميمونة، عندها لحاف الله أعلم من شملة أو شيء من ليف. فدخل ابن عباس قبل أن يأتي رسول الله عليه وسلم من المسجد لصلاة العشاء، وكانوا ينامون مبكرين حتى يقومون مبكرين لصلاة الليل، فدخل في عرض الوسادة لأنه شاب طفل في الثامنة من عمره، فتناوم ابن عباس وليس به نوم حتى يذكر حتى يحفظ ما يقول صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في النهار، فأراد أن يعرف سيرته وسنته في الليل ليحفظ أقواله ويحفظ أذكاره ويخبر بها الأمة. فدخل فنام في عرض الوساد، عرض الفراش، يعني في ليس في الطول لا في العرض الذي ينام فيه صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم فرأى ابن عباس قال نام الغليم، وابن عباس يحفظ ينقل لنا هذه القصة لأنه حافظها، يعني أنه فقط أغلق عينيه مثل نوم الذيب، ينام بإحدى مقلتيه ويتكي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. قال نام الغليم، قالت ميمونة نام يا رسول الله. قال فتحدث مع أهلي ساعة ثم أتى ينام عليه الصلاة والسلام، فذكر الله وسبح الله ودعا الله كثيرا، ثم نام قال حتى سمعت غطيطة، وقيل خطيطة، صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم. ثم جلس صلى الله عليه وسلم ليصلي بعد ما نام قليلا. قال فأخذ يفرق ويعرق عينيه من النوم عليه الصلاة والسلام ويقرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات عند ابن مردويه، وحسن بعض أهل العلم هذا الحديث ويل لمن قرأها ولم يتدبر. ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الله بالأدعية المعروفة وذهب صلى الله عليه وسلم، ثم علم ابن عباس أنه سوف يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شن معلق وكربة، شوف الفكر والذكاء والفطنة في الثامنة من عمري، أروني من شبابنا في الثامنة في العاشرة من يفقه هذا. فأخذ ماء في قعب وقدمه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الليل بعد ما رجع من وضع لي هذا الماء؟ فعرف أنه ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت أجمل ليلة في حياة ابن عباس، وكانت ميلاده العلمي، كان ميلاده العلمي في تلك الليلة. ثم قام صلى الله عليه وسلم يدعو فحفظ ابن عباس دعاءه تلك الليلة. الآن لو راجعتم البخاري ومسلم كل الأدعية التي حفظها ابن عباس غالبها في صلاة الليل من تلك الليلة. فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي توضأ ابن عباس وأتى عن يساره، والمأموم المنفرد يقوم عن يمين الإمام لكنه طفل في الثامنة ويظن أن اليمين واليسار واحدة، والسنة أن المأموم المنفرد يقوم عن يمين الإمام. فأرسل صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووضعها في أذن ابن عباس في الصلاة وفرك أذنه، حتى ابن حجر الحافظ فتح الباري قال وفيها فرك المعلم لأذن الطالب أو أذن التلميذ حتى يفهم عنه، هذا خذها من هذا يعني، لكن بخفة يعني بلطافة ما يفرك حتى يخرج الدم. ففركها ثم أتى به فسحبه فوضعه عن يمينه فصلى. هذا نموذج لشاب قام مع رسول الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلى بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ تلك الأذكار ونال أعظم دعاء وصار عالم الأمة على الإطلاق. يقول شقيق بن سلمة أبو وائل خطبنا ابن عباس في الحج ففسر، هذا ليست الخطبة التي للناس خطبة العامة، إنما قام يفسر في الحجاج سورة البقرة حتى ختمها قبل الغروب من صلاة الظهر. والله إنني أظن أن لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. فصاحة، علم، فقه، نباهة، رسوخ علمي؟ حتى يقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، يوم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله رضي الله عنه وأرضاه وأكرم نزله. ابن عباس هو الذي قصده عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد والترمذي لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا علي يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الحديث في رواية أخرى واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث من 40 نووية، وهو أصل في خشية الله، وهو من أعظم الأحاديث في الوصايا والنصيحة. قال بعض أهل العلم كما قال ابن رجب ما قرأته إلا دفشت، لما فيه من جلال المعاني ومن عظيم المقاصد والفوائد. كان عليه الصلاة والسلام متحببا إلى الشباب، علم شابا من الشباب عمر بن سلمة على مائدة عليه الصلاة والسلام آداب الأكل في جملة واحدة وفي سطر واحد، يقول أتيت إلى رسول الله عليه وسلم وكنت أعيش يعني ربيع في بيته، فكانت يدي تطيش في الصحفة في الجفنة إذا قدموا الصحن، يأكل من اليمين واليسار ومن أمام ومن الوسط، وهذا خلاف السنة. فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو لم نحضر هذه الليلة إلا لتدارس هذا الحديث لكفى. فانظر إلى الإيجاز لمن أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فلم يطول في الشرح كما نفعل نحن، فإن فيصبح آخر الكلام ينسي أوله، ولم يذهب عليه الصلاة والسلام في معان أخرى غير قضية واحدة حتى يحفظها الشاب. وانظر لحسن التقسيم، وانظر كيف بدأ بالتسمية، وبدأ ثم ثنى بالحال التي يألك باليد، ثم ثلث بوضع الصحن أو الجفنة، فقال يا غلام سم الله. وهذا أول البركة. ويوم يترك التسمية في الطعام والشراب ودخول المنزل والمسجد يترك جانب من جوانب السنة التي تركت في بيوت كثير من المسلمين. يوم ترك بسم الله دخل المرض على المسلمين، دخل السحر والعين، دخلت أوصاف الكهانة والشعوذة والعرافين قاتلهم الله أن يفكون. متى كان أبو بكر عمر يحتاجون إلى من يقرأ عليهم عن القلق والاضطراب والهم والغم والحزن؟ متى شكى الصحابة أمراض السحر لما كانوا متصلين بالله؟ حدثني أحد الأخوة الدعاء الفضلاء في قناة اقرأ أنه كان يدرس في أمريكا فأصاب زميله شيء من القلق والهم والحزن، قال فعالجناه ثم ذهبنا إلى طبيب أمريكي عالم نفس أخصائي نفسي، قال فوصفنا له الحال، قال من أين أنتم؟ فأخبرنا، قال مسلمون من بلاد الحرمين، ثم أخرج يقول أقسم أنه أخرج المصحف من درجه وقال أنت تشكو هذا المرض النفسي عندك هذا الكتاب؟ عندنا وثيقة ربانية، لكن الأمة تركت الاستشفاء بهذا القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأنا أقول أنه صلى الله عليه وسلم لما وجه عمر إنما وجهه عمر بن سلمة إنما وجهه ليقول يا غلام سم الله، ليكون متبركا باسم الله الأعظم سبحانه وتعالى، وكل بيمينك، فهو السنة واتباع صلى الله عليه وسلم في الأكل باليمين، ولا تتهاون في شيء من السنة، حتى في خلع النعل وفي لبسه البس باليمنى وخلع باليسرى. وضأ الإمام أحمد بن حنبل يقول الذهبي أتى يوضون، يقول ابن كثير أيضا، فبدأ الموضي يوضئه بطرف أو يمسح على طرف لحيته، فأمره أن يخلل لحيته، أن يخلل لحيته. قالوا حتى في سكرات الموت ما نسي أحمد تخليل اللحية، إنه يرى ذلك غفر الله له ورحمه. فكانوا حتى في سكرات الموت يعتنون بالسنة. أنا قرأت عن أحد العلماء ذكره الحافظ ابن كثير، قال غضب أحد الملوك على هذا العالم فأمر أن يلقى في نهر عنده، فلما ألقي في النهر أخذ يغوص ويخرج وكان مثقلا بالحديد، ثم نجا بإذن الله طفح بالحديد على وجه النهر فأخذوه. قالوا ماذا كنت تفكر فيه وأنت تنزل بالحديد وتطلع؟ قال كنت أوضئ أطرافي حتى أموت وأنا متوضئ. وذكر ابن كثير أيضا في البداية والنهاية أن أحد السلاطين غضب على أحد الدعاء الذين دعوه الوعاظ العلماء الذين أمره ونهاه فألقي في بين الأسود فقال بسم الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فأتى الأسد يشمشمه وما يأكله فلما أخرجوه قال له أصحابه بالله عليك ماذا كنت تفكر وأنت بين يدي الليث أبو أسامة ماذا كنت تفكر؟ قال والله إني ما فكرت إلا هل لعابه نجس أم طاهر حتى أموت وأنا طاهر أخشى ليكون لعابه نجس بس ولا أنا يعني مستعد أنه سوف أموت وأذهب إلى ربي. هكذا كانوا. ثم قال وكل مما يليك يعني كل مما يليك من الصحفة. فصلى الله وسلم على من علمنا حتى أداب الأكل وأداب الشرب وأداب الحديث مع الناس وأداب المشي وأداب النوم. والله ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. فصلى الله وسلم عليه ما دام الليل والنهار. قام عليه الصلاة والسلام عند أهل الهمم العالية يخطب في المسجد عليه الصلاة والسلام يوم أحد أو قبل أحد بيوم فقال أيها الناس إن أبا سفيان لأن أبا سفيان أبو سفيان بن الحرب أتى ب3000 من المشركين وطوق جهة أحد وأخذ كلما خرج المسلمين سارحة من الإبل والبقر والغنم سحبها وأخذها ونهبها وأعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى أطراف المدينة. فقام صلى الله عليه وسلم لابس لامته قال ما ترون هل نخرج للقوم أم نبقى في المدينة؟ الرأي العسكري هو رأيه صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يبقى يقاتل في المدينة لأن سوف يكون الصحابة على أسلحة المنازل ويسدون الطرقات ويكون هناك كمائن للعدو لقتله حتى يقول اللواء الركن محمود شيد خطاب إن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم من أبرع الآراء العسكرية التي أخذها القادة العسكريون في القتال في المدن. فقال إنه إذا أتى العدو فأحسن شيء أن يقاتل في المدينة أن يبقى القائد المسلم بجيشه داخل المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يكون داخل المدينة وكبار الصحابة كانوا يرون ذلك. فقام شاب في آخر المسجد يقول أنه معلق ريشة نصر هذا ريشة يعني الإقدام والاستبسال والقتال. فصاح من آخر المسجد قال يا رسول الله أخرج بنا إلى أحد نقاتل أعداء الله لا تمنعني دخول الجنة والله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. هذا كلام ذكره ابن إسحاق وابن هشام. قال صلى الله عليه وسلم سكت الناس هذا شاب متوكد خلاص منتهي يريد الجنة مباشرة. قال والله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. قال صلى الله عليه وسلم بما تدخل الجنة؟ قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فأمر صلى الله عليه وسلم ثم قام شباب الصحابة شباب المهاجرين والأنصار وقام حمزة بأناس منه نريد الخروج الخروج لا تمنعني يا رسول الله. قال نخرج. فربي صلى الله عليه وسلم لامته ومصبح المنبر قال ربما أكره هناك يا رسول الله أظن أن البقاء أحسن يمكن أنك يا رسول الله تريد أن أبقى. قال ما كان لرسول إذا لبس لامته أن يخلعها حتى يقضي الله ما يشاء. ثم خرج بهم وكان القتال فرزق الله هذا الشاب بالشهادة في سبيله وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبينه وقال صدقت الله فصدقك الله لأن الله علم نيته وصدقه. وفي الترمذي أن الحسن بن علي سبط الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تدرون كم عمره؟ 5 سنوات حفظ هذا الحديث عمره 5 سنوات وهذا الحديث أصل من أصول الملة وقاعدة من قواعد الدين وهو ثلث الإسلام وهو من 40 نووية حفظه الحسن وحفظ حديث الوتر. اللهم اهدنا في من هديت اهدني في من هديت. فجزى الله الحسن خيرا. يقول ابن تيمية أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل الحسن ولم يثني على فعل الحسين يعني في الصلح بين الفئتين العظيمتين أصلح الحسن وأما الحسين فخرج بالسيف وهو شهيد في سبيل الله. ما ذكر صلى الله عليه وسلم خروج الحسين إنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر. شوف من رحمته والناس منصتون لهذه الحكمة وهذا النور الذي ينبعث من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم وهذا الخير وهذا النصح. وفي أثناء ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم أقبل الحسن من عند أمه وهو في 5 ودون ذلك يعثر في القميص قميصه طويل يطأ مرة على القميص فيطيح ويقوم ويعثر ويقوم. فسكت صلى الله عليه وسلم وقطع الخطبة ونزل أبر الناس وأتى شق الصفوف وأخذ الحسن ووضعه على كتفه ثم صعد المنبر ووضعه بجانبه فأخذ يكلم الناس والحسن بجانبه في عمر أقل من 5 سنوات. قال إن ابني هذا سيد. يقول ترون ابني هذا أنتم تشاهدون الطفل هذا فتح الله له للرسول صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وأخبره أنه سوف يكون هذا سيد من سادات المسلمين، وسوف يصلح الله به بين الأمة في المعركة المعروفة بعد صفين بين علي بين التي وقعت بين علي ومعاوية، الفئتين العظيمتين، سوف يكون هذا هو المصلح الكبير. قال إن ابني هذا سيد، يعني شريف بالغ السؤدد كريم مطاع، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما التقت الفئتان العظيمتان من المسلمين، فئة معاوية وفئة الحسن، 100,000 و80,000، قام الحسن وقال: تنازلت عن الخلافة لوجه الله، لئلا يقتل في سبيل الله، لئلا يقتل من عباد الله أحد. فرضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله المثوبة، ورفع درجته يوم حقن دماء الأمة وسلمها من السيف في تلك الوقعة. فهذا من أخباره. أما الحسين بن علي أخوه الشجاع رضي الله عنه، قرأت في كنز العمال في بعض السير أن الحسن يقول للحسين: وددت أن عندي من شدة قلبك قليلا. كان الحسين هذا ما يهاب الموت مثل الأسد. قال الحسين: ووددت أن عندي من بسطة لسانك. كان الحسن خطيبا مفوها فصيحا، وكان الحسين ما يتكلم كثيرا، فيقول هذا: عندي من شجاعتك. قال: وأنا وددت أن عندي من فصاحتك شيئا. روى الحسين حديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لعنيه وعمره 4 سنوات، وهو في مسند أحمد هذا الحديث. بعض أهل العلم يقول أنه الحسين رواه من غيره، وبعضهم قال بل رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين هو شهيد، خلاف ما قال ابن خلدون وغيره من الواهمين أنه أخطأ في خروجه، نقول أمره إلى الله، بل هو شهيد من الشهداء الكبار والأولياء، وهو الحسن ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الحسين لما قطع رأسه أتي به لعبيد الله بن زياد الفاسق الأثيم، أخذ بخيزران عنده أمير العراق هذا يمدها على فم الحسين، يقول: هذا خرج علينا، عليك أنت، قاتلك الله، على ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، على ابن فاطمة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. قال هذا خرج علينا، وأخذ ينكت بعصاه في فم مقطوع رأس الحسين طبعا، وأخذ ينكت بعصاه في فم الحسين وفي أنفه. فقام الصحابي أبو برزة من المجلس، قال: ارفع عصاك، ارفع يا عبيد الله بن زياد عصاك عن فمه، والله الذي لا إله إلا هو، إنني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموطن ويقول: هما ريحانتين من الدنيا. فبكى الناس، فابتلى الله عبيد بن زياد بعدها بسنة، قطع رأسه المختار بن عبيد الثقفي ووضعه في نفس المكان، فأتت حية ثعبان بدل العصا الذي كان يضعه، فدخلت، قال ابن الحافظ ابن كثير وغيره: تدخل في أنفه وفي فمه ثعبان صغير بدل العصا تلك، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هؤلاء هم الملأ الذين عرفوا ما عند الله، ومن شباب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك أنت أن تقيس نفسك بهم، وأن لا تقول القوم عطوا ما لم نعطى، فمن سار على الدرب ووصل، ومن تشبه بالقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فهذا معاذ رضي الله عنه أرضاه قائد العلماء إلى الجنة، كان شابا، بل يذكر هو في تراجم الشباب رضي الله عنه، حتى صحح الذهبي أو حسن حديث: يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر يقودهم إلى الجنة، فكل عالم يأتي إلى يوم القيامة يأتي خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن أبي عبد الرحمن العالم الكبير هذا. تدرون كم عمره يوم مات؟ قيل 33 سنة، وقيل 35 سنة فقط، وهو عالم الأمة. تعرفون قصة الحديث الذي وقال صلى الله عليه وسلم على الحمار والرديفه معاذ؟ هذا من أعظم الأحاديث على الإطلاق، وعليه ألف الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كتابة على هذا الحديث: التوحيد وهو حق الله على العبيد. هذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لأن معاذ أصلا هو أحسن من ينقل العلم للأمة، وهو من أعلم علمائه رضي الله عنه، فناسب أن يخبره صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم ليبلغه للأمة بفقه وفهم، ولم يعطيه غيره من الأعراب ولا من أفراد الناس، إنما اختار الرجل المناسب والعالم التقي النقي الورع فأخبره بهذا الحديث. اسمحوا لي أن أسوق لكم قصة الحديث لأن أصله في الصحيح، لكن أحمد ساقه في المسند بطول. يقول معاذ: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه عفير، للرسول صلى الله عليه وسلم الرديفة. تصور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، أشرف من خلق الله وأكرم من خلق الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي في المدينة عليه الصلاة والسلام. منها يقول ركوب الحمار وأن عرقه طاهر وتواضع الإمام واختلاطه برعيته وإرداف بعض الرعية والتعليم على ظهر الحمار وإلقاء المسائل والإنسان يمشي وتعليم الناس في الطرقات ونحوها وغير ذلك من الفوائد، يمكن 30 فائدة. إنما قال فرديفته، يعني كان رديفه خلف ظهري معاذ. يقول ابن تيمية في المجلد العاشر الطبع الأول لما أتى بحديث اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وله منزلة عالية في العلم والعمل الصالح، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لمعاذ: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأردفه على الحمار فمشى بهم الحمار، مشى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومشى بسيد العلماء. قال هذا رواية أحمد: فعثر الحمار فسقط الرسول صلى الله عليه وسلم وسقطه، والله كذا في مسند أحمد بسند الصحيح ورجعه. فقام صلى الله عليه وسلم يضحك، وقمت أذكر من نفسي أسفا، الله جعله بشر يمشي بيننا أفضل الناس، لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام، إنما بشر يضحك معنا ويبكي ويعيش آلامنا ويمزح ويربي الأطفال. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فقام يضحك صلى الله عليه وسلم وسقطه معاذ من على الحمار. قال معاذ: فذكرت من نفسي أسفا، يعني تأسف وخجل، شاف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى الذي يأتيه جبريل صباح مساء بالوحي، والذي بلغ سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج. قال فقمت فذكرت من نفسي أسفا. قال فركب فركبت وراه فمشينا. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. شوف الكلام محسن، حتى كلام معاذ ما قال نعم، بعض أهل الجفا بعضهم إذا رد عليك كأنه من شرطة هولاكو. ينبغي أن نحسن ألفاظنا في التعامل مع المسلمين، لينوا ألفاظكم للتعامل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، إذا نوديت فقل لبيك وسعديك وأهلا وسهلا ومرحبا، وبادل الناس البسمة واكسب ودهم بالأخلاق. قال سبحانه وقولوا للناس حسنا. قال مجاهد كل الناس حتى غير المسلمين قل له حسنا، فكيف بأخيك المسلم؟ سلم عليه ورحب به وتبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. حينون لينون، أيسار بني يسر، صيد بهاليل، حفاظون للجاري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. قال لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم مشى قليلا. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. فمشى قليلا ثالثا. قال يا معاذ ليكون أكثر استعدادا وتأهلا واستقبالا واستجابة وحفظا لأعظم حديث في العقيدة. قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مشى فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله أو العبيد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. قلت يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ يعني ينزل من الحمار وبعدين يروح يبشر. قال لا تخبرهم فيتكلوا. فلما حضرت سكرات الموت معاذ، تدرون فين مات معاذ؟ مات في الشام في عمواس بطاعون عمواس. وقع طاعون في الأمة مثل مرض الكوليرا، فقال اللهم أعطني من حصة يا رب العالمين فإني مللت الحياة. فأعطاه الله عز وجل مثل الدرهم، فنظر إليها قال اللهم إنك تكبر الصغير وتبارك في القليل، اللهم كبرها وبارك فيها. اللهم إنك تعلم، يوم أتت سكرات الموت، أني ما أحببت الحياة إلا لثلاث: لمزاحمة العلماء بالركب في حلق ذكري، ولقيام الليل ساجدا لك، ولصيام الهواجر. اللهم فاقبضني إليك مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة، لا أفلح من ندم فمات وهو شاب وذهب إلى ربه في أحسن شيء. يقول الغزالي في الإحياء قال معاذ في سكرات الموت: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الحياة، هذا في سكرات الموت، لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور، وإنما أحببت الحياة بمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وصيام الهواجر وقيام الليل مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقه لا أفلح من ندم وذهب إلى الله فغفر الله ذنبه وجمعنا به في دار الكرامة. ولم يحصل لنا إلا أن نتذكر هذا الحديث العظيم، حق الله على العباد وحق العباد على الله. فنسأل الله ونحن قد حضرنا في بيت من بيوته ونشهده ونشهد ملائكته وحملة عرشه والإنس والجن أن لا إله إلا هو، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وأن لا شريك له. ونسأله لما أدينا هذا الحق أن لا يعذبنا بالنار، وأن ينجينا وإياكم من غضب الجبار ومن سوء تلك الدار، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم. وأسأل الباري سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم مفادتنا واجتماعنا في هذا المجلس المبارك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا وجوهكم يوم العرض الأكبر، وأن يوفقنا لاتباع سنة المختار الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع قلوبنا على ما يحبه ويرضاه. ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم هداية عامة وخاصة وفقها في الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.